عباقرة الفكر والأدب.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب.
فكل له بصمته، ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها، لنلتقي بها في
رحاب الفكر وأفق الإبداع.
أطلت هنا وهناك الوقوف لتغرس في شفتيك الحروف،
وتعطي السهول ذهول النبي، وتعطي الربا حيرة الفيلسوف.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب يعده ويقدمه
محمد الشميري. يشارك في التقديم شروق الطايفي. عباقرة الفكر والأدب من إخراج حسين الطير.
الدكتور علي الشريعتي. نلتقيكم مستمعينا الكرام في الحلقة الثانية للحديث عن الدكتور علي الشريعتي. ما تميز به الدكتور علي الشريعتي هو الطابع المركب لأطروحاته، فهو يستلهم من المرجعية ويقرأ اللاهوت قراءة ناسوتية، فالإنسان محوري وفي صلب اشتغاله، وهو يرتبط بالاجتماعي، وهو الدارس لعلم الاجتماع، يتعاطى مع الدين برؤية تفعيلية له كمولد لطاقة الثورة على الظلم. ولقد كانت بدايته مع نشر الكتب ترجمته في سنة 1956 لكتاب أبو ذر الغفاري الذي كتبه عبد الحميد جودة السحار، ولأبي ذر تموقعه المعلوم في تاريخنا الإسلامي، وتغذت أطروحات شريعة بالفعل وبالمعاناة، فهو تعرض للسجن قبل بلوغه 20 من عمره، والهاجس الاجتماعي جعله يتواصل مع اليسار. وكما تحدث الطاهر بن عيشة في مناظرته مع الشيخ حماني عن الإسلام الثوري والإسلام المتأمرك، تحدث شريعتي عن مواجهة بين ضربين من التشيع، تشيع أحمر وتشيع أسود. تشيع الثورة الذي كانت مقولته لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، وهذا من القرن الثاني إلى القرن الثامن بالتقويم الهجري، حين كانت روح الثورة من أجل العدالة والانعتاق من العبودية، في حين يرتبط التشيع الأسود بالمرحلة التالية وبالعهد الصفوي، وأصبح التشيع مرجعية الدولة بتأويلات مرتكزة على مقولة 9 أعشار الدين في التقية أو التقية.
ما يقرأه شريعتي يتقاطع مع اتجاهات باشرها البعض بمنطلقات ومرامي قد تختلف عن استراتيجية شريعتي. اتجاهات الحفر للتراث لبلورة النزعة الثورية، كحفر الباحث الماركسي العراقي الراحل هادي العلوي.
وما بلوره شريعتي يكتسب أهميته في ارتباطه بالواقع، وبما يشكل ملهما مفعلا لديناميكية الصياغة التاريخية وتحقيق دور الشهادة للأمة الوسط، استمد ذلك من سيرة الإمام علي والحسين وأئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن قراءته لبعض المحطات والرموز كليلة القدر التي خصها بكتيب صدرت ترجمته الفرنسية بتقديم لجاك بيرك، كتب علي دليل النباهة ومعالم العودة إلى الذات، كتب ما يظل ممتلكا لحيويته.
يعرف علي شريعة النمط الثقافي على أنه الروح الغالبة على مجموعة معارف مجتمع ما. إنها ثقافة المجتمع التي على المثقف الواعي أن يكون متواجدا في عمقها، متفهما لضمير السواد الأعظم من شعبه. كن على دراية بروحه الغالبة، وإياك إياك الانفصال. ويرى شريعتي أن الروح التي تميز مجتمعاتنا هي الروح الإسلامية.
الالتزام كان يشغل خطاب شريعتي وأفق قارئه بالتغيير وأساليبه، والفهم لدى شريعتي يأتي ضمن خطة العمل، لكنه لا يحضر كأولوية بل كمتطلب يخدم هدفا أسمى. لذلك كثيرا ما يضحي به حين يكون وقع العمل أشد من وقع متطلبات الفهم. لم يكن العمل ضمن خطة الفهم، فالظرف التاريخي والسياق الاجتماعي يقولان للمثقف عليك الالتزام بنا والانشغال بقضايانا المباشرة. وهذا النداء هو الذي استجاب له شريعتي وصاغ مشروعه النهضوي على أساسه. فقد كان شريعتي يتمثل بمقالات الفيلسوف شاندل إن مجتمعنا متخلفا وغير واعي، إنما يحتاج إلى قيادة ثورية هادئة. ففي هكذا مجتمع تكون الديمقراطية عدوة للديمقراطية.
إذا كانت الديمقراطية السياسية تعد في هذا المجتمع المتخلف عدوة لنفسها، فإنها تعد على المستوى الفكري ترفا ينبغي الحد من التمتع بملذاته. القيادة الثورية هي خلاف ما تبدو عليه في هذه المقولة، فهي ليست سياسية وإدارية كما قد تبدو، بل هي قيادة فكرية تتولى تحريك أفكار الجماهير من غير أن تسمح بممارسة ديمقراطية التفكير. تلك الديمقراطية عدوة ذاتها.
إن شريعتي لا يكتفي بالتنظير الثوري لمجتمعه، بل راح يقرأ التاريخ وفق هذه الرؤية، وأخذ يعطي تفسير الفكرة وأخذ يعطي تفسيرا لفكرة الإمامة يتطابق وهذه الرؤية. الإمامة المبنية على فكرة الوصاية في التاريخ الإسلامي تمثل الفلسفة السياسية لمرحلة معينة من الثورة، حيث كانت الحاجة لاستمرار الرسالة الاجتماعية للمؤسس الفكري والاجتماعي للحركة، وحيث كانت الإمامة قائمة على أساس ثوري وضرورة من أجل إتمام رسالة الثورة عبر أجيال، حتى تتمكن الجماعة من الوقوف على قدميها. آنذاك كانت نهاية الإمامة ونهاية مرحلة الوصاية التي كانت مرحلة ثورية خاصة ومحددة، وبدأت مرحلة الشورى والبيعة والإجماع، أي مرحلة الديمقراطية، وهي الشكل الدائم والاعتيادي ولا محدود لتنظيم وقيادة المجتمع، الأمة والإمامة. نقلا لتنظيم وقيادة المجتمع، بهذا تحدث فاضل رسول في كتابه هكذا تكلم علي شريعتي.
هذه الفكرة تثير الكثير من الجدل وتستثير الكثير من القضايا والنتائج التي يمكن أن تقرأ في ضوئها كثيرا من المتبنيات العقائدية، لكننا لن نخوض في ذلك لكوننا نقرأ القضايا الكبرى التي شغلت فكر شريعتي وأنتجت خطابه، ولكون الأطر الاجتماعية الدينية لا تسمح لنا بذلك. على هذا النحو تعمل إذن صفة الالتزام، إنها لا تكتفي ببناء الذات بناء رساليا يثير فيها الإحساس بالمسؤولية الملقى على عاتقها، بل تتغلغل في آليات اشتغال العقل لتوجه الذات المفكرة، وهي تنتج خطابها وجهة ملتزمة بخط ثوري. أي أن صفة الالتزام لا تكتفي بحض الذات على العمل والإنتاج والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، بل تتدخل في فرض خططها وطريقة تفكيرها وإعضاء مسمياتها.
فرق شريعتي بين أنواع المثقفين والمفكرين وانتقدهم، وكتب عن العلمانية الثقافية وظروف نشأتها. كان يحث المثقفين التغريبيين دوما على عدم استعداء الناس ومهاجمة دينهم، ألا يتبنوا مصطلحات غيرهم من دون إعادة تعريف أو إيضاح لها، وألا يغرقوا في الإغراب عن مجتمعاتهم كما في مسؤولية المثقف. في المقابل انتقد علماء الدين مدركا لحجم مكانتهم في المجتمع المسلم، انتقد التشيع ذاته وفرق بينهم كعقيدة صافية تدعو إلى الحرية وبين ما يراد له أن يكون وسيلة إشغال واستعباد. كتب دين ضد الدين، ثائرا على التقليدية والجمود والتسلط على الأفراد باسم الدين، وأكد على هشاشة التدين الذي يكون وليدا للخوف، وأن أساس التوحيد هو الرغبة. في كتابه دين ضد الدين يؤصل شريعتي لمبدئه في انتقاد التدين وحصره في ذلك التدين المقعد عن الوعي. لقد كان دين الملة ينتج الأفيون للمجتمع بإنتاجه لمواعظ من هذا القبيل، أنتم لستم مسؤولين، لأن كل ما يحصل وحاصل بإرادة الله ومشيئته، ويحثهم لا تشكوا من الحرمان ولا تتألموا، فإنكم ستجزون في مكان آخر، اصبروا على كل شيء لكي يضاعف الله لكم الأجر. هكذا كانوا يخمدون احتجاج الفرد ويجمدون حركته الإرادية. كان الجبابرة يستخدمون العنف في مواجهة الناس وإخماد ثوراتهم، لكن الدين كان ينتهج طريقة أخرى في وأد النهضة ورد الانتقاد وإخماد ثائرة الغضب والاحتجاج، وهي تبرير الموقف بطريقة كهذه: إن كل ما حصل قد حصل بمشيئة الله، فأي احتجاج واعتراض سيكون بمنزلة الاحتجاج على الله ومشيئته. هذا ما قصده شريعتي بدين يتعارض مع الدين ذاته.
كان يحث المفكرين وعلماء الدين على تنمية الوجدان الديني عند الناس، وعدم تحويل التدين إلى قائمة بالممنوعات والمسموحات فقط، وفك البشر من التصنيف على أساس هذه القائمة. حثهم على ترغيب أفراد المجتمع في الدين كي يرفع عنهم نقاب الرياء، لكي يصلوا إلى دين ليس وليدا للجهل وليس وليدا للخوف، كما يقول الماديون ويصدقون القول ويشير: لقد شجب القرآن مرارا موقف أناس يتعرضون إلى عاصفة في البحر فيبكون ويتوسلون إلى الله خشية تحطم سفينتهم، إلا أنهم ينسون كل ذلك بعد الوصول إلى البر وبعد أن ينقذهم الله مما كانوا فيه.
لم يقبل شريعتي من علماء الدين أن يحصروا الناس في سلف لا بد لهم من تقليدهم بعمى، وألا يخرجوا عن معنى التدين الصائب في نظرهم الذي تخرج به المعاني والقيم إلى الحياة العملية، لا أن تظل حبيسة الكتب ومحصورة بالتلقين. أفرد كتابا يفرق فيه بين التشيع الصفوي والعلوي، فالأول كما يرى أدى إلى ثورة في النظرة إلى التدين، والآخر أدى إلى تقديس التقليد.
يظهر شريعتي بمظهره الهادئ ولبسه الأوروبي، لم يكن خامل العقل ولا تغريبي التفكير، كان يبحث بوعي عن عمق الأشياء، ولم يكن يرضى أبدا أن يسلم عقله لغيره ليفكر به بدلا عنه، بل أشاع في الناس أن يفكروا بعقولهم وألا يكونوا إمعات لأي نوع من الرموز.
أعلن الدكتور علي شريعتي بصراحة إنه لمن سوء الحظ أن لا ندرك ما يراد بنا، فيصرفون عما ينبغي أن نفكر فيه من مصير مجتمعاتنا، أو أفكر فيه أنا من مصيري كإنسان، إلى أن نفكر في أشياء نحسبها راقية جدا وعظيمة ومشرفة، فيصيب الهدف دون أن نشعر. ومن أجل هذا قال: إن لم تكن حاضر الذهن في الموقف فكن أينما أردت، المهم أنك لم تحضر الموقف، فكن أينما شئت، واقفا للصلاة أم جالسا على مائدة خمر، كلاهما واحد. إن المستعمرين لا يدعونك لما تستاء منه دائما، فيثيرون انزعاجك فتنفر منهم إلى المكان الذي ينبغي أن تصير إليه، بل يختارون دعوتك حسب حاجتهم، فيدعونك أحيانا إلى ما تعتقده أمرا طيبا من أجل القضاء على حق كبير، حق مجتمع أو إنسان، وأحيانا تدعى لتنشغل في حق آخر فيقضون على حق آخر هو أولي. عندما يشب حريق في بيتك ويدعوك أحدهم إلى الصلاة والتضرع إلى الله، ينبغي أن تعلم أنها دعوة خائن، فكيف بدعوة إلى عمل آخر؟ فالاهتمام بغير إطفاء الحريق والانصراف عنه إلى عمل آخر ما هو إلا استحمار، وإن كان عملا مقدسا أو غير مقدس. بهذا الحديث كان يخاطب شريعتي عقول الآلاف من الشباب وأفراد المجتمع في محاضراته، ويوجههم إلى ترتيب الأولويات حين تختلط عليهم الدعوات. كان شريعتي يؤمن بأن الإنسان من حقه أن يكون حر نفسه في إعمال فكره وطلب حقه، فالإسلام ما هو إلا عبادة الأحرار.
خلال سياق نتاجات شريعتي نجد أن الرابط الأوضح هو نشر فكرة عدم الاستغراق في السطحية والثورة على كل مصطلح أو فكرة ليس مصدرها فكر حر، وأكد كثيرا على رفضه لفكرة أن يكون الإنسان مخلوقا جبريا خاضعا للوراثة والبيئة والتاريخ والمجتمع، ولكنه أيضا ليس منفصلا عن كل ذلك. فرفض الأحادية في فهم الدين وقصد شموليته وعدم تبعيضه بحسب المصلحة. الإنسان التكاملي الحيوي الساعي نحو الحرية يسبق كل هذه العوامل الجبرية والعلمية والمادية، ويتغير من صورة المعلول إلى صورة العلة بقدر نضج إرادته ووعيه الذاتي. ومن هنا فإننا حينما نذكر لفظة إنسان فإنما نقصد اكتشافه لتلك العلة التي لعبت في مسيرة الطبيعة والتاريخ دور العامل والخالق والصانع والمدبر والمستخدم الواعي. ومثل هذا الإنسان يستطيع أن يسيطر على المسار المادي والعلمي للتاريخ بقدر ما تعبأ إرادته، بالإضافة إلى وعيه ومعرفته المادية والطبيعية.
هاجم الشريعة بعنف الإنسان المحصور في زاوية المستهلك كما في كتابه الإنسان ومدارس الغرب. اهتمامه بهذه الثورية الواعية جعله يفصل عنها الحديث في كتابه بناء الذات الثورية، بحيث يجعلها أسلوب تربية وأنها مسؤولية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع. فشبه شريعة الإنسان بالفلاح الذي إن حافظ على البذرة وجد الثمرة، وإلا ضاعت منه بكسله وإهماله. وفي هذه التربية لا يستند القرآن الكريم إلى مسائل ذهنية أو مثالية أو ميتافازيقية، لكنه يستند في كل الظواهر والمظاهر إلى عوامل الطبيعة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه هي العوامل المقدسة التي ينبغي أن تستخدم في بناء النفس وفي إنبات هذه البذرة المدفونة داخل طبائعنا وداخل الجبر الوراثي والتاريخ والنظام الاجتماعي لنا. وهنا أنت المسؤول، أنت فلاح بذرتك، قد أفلح من زكاها أي تعهد تلك البذرة بالرعاية، وقد خاب من دساها أي أخفاها في باطن التراب.
بهذا المنطق انطلق شريعتي دائما في مخاطبة وعي الإنسان في كافة طبقات المجتمع، وأشار إليهم بإمكانية التخلص من حتمية الواقع وتغيير الظلم، وأنه لا يمكن التوجه إلى التسليم بالسيطرة ولا إنسانية. ونراه على امتداد كتاباته يقدم الكثير من الرموز والأساطير الموجودة في المجتمع ويأخذها كما هي، ويحاول تفكيكها واستيعابها وإعادة تقديمها للناس كي يفهموها، كان جانب استحداث الناس على عقد المقارنات بقصد المقاربة وليس التصنيف، وإعادة التفكير باستقلال عن الموروثات من أهدافه الأبرز في نتاجه الفكري. بسط شريعة أغلب أفكاره الأساسية في أشمل كتبه العودة إلى الذات، وهو يعتبر نواة الجامعة لنتاجه الفكري.
في كتابه العودة إلى الذات يقرر شريعة مبدأ انطلاقه في الانتقاد، فهو يوضح كما يعبر بقوله: ينبغي أن أوضح أنني لست ضد اليقين والإيمان والانتساب إلى مدرسة فكرية صريحة ومتميزة، بل إن كل جهادي من أجل ذلك، أي من أجل انتسابي إلى مدرسة صريحة ومتميزة. فالإنسان حيوان متعصب، وكل مصائبنا حدثت من أن جيلنا القديم ابتلي بالتحجر، وابتلي جيلنا الجديد بالعبث والخواء، أي لا إلى دين ولا إلى إلحاد، فهو جيل دون اتجاه، دون أيديولوجية، ودون مبدأ عقائدي، ودون شخصية، ودون تعصب، ودون هدف، لا شيء بالمرة. وهذا دليل على التوفيق العظيم الذي بلغه هؤلاء في برنامج جعلنا خالين من أي شيء.
إنه لمن سوء الحظ ألا ندرك ما يراد بنا، فنصرف عما ينبغي أن نفكر فيه كأفراد ومجتمعات، فيصيب غيرنا الهدف ونحن لا نشعر. ومن أجل هذا قال: إنك إذا لم تكن حاضر الذهن في الموقف فكن أينما أردت، والمهم أنك لم تحضر الموقف، فكن أينما شئت، واقفا للصلاة أو جالسا للخمرة فكلاهما واحد.
ويرى الدكتور علي شريعتي أن الاستحمار نوع واحد تتنوع أدواته بين القديم والحديث، ففي حين يعتمد الاستحمار القديم على الدين وتحويل استخدام أدواته حتى يتناسى الناس واقعهم المعاش وإهمال ثروات الدنيا ليحوز عليها غيرهم.
والشكر وسيلة لتقبل الواقع على علته دون التحفيز على تغييره.
والشعر عندما يبتعد عن رسالته الاجتماعية والإنسانية ويبقى كلمات في إطار الفن للفن.
وحتى القومية من باب تحول الفخر والاعتزاز بالماضي والتراث إلى عنصرية استغلائية تهمل الحاضر أو الانفتاح على حضارات وشعوب أخرى.
كذلك تتحول الحضارة والتجدد والمدنية إلى عادات استهلاكية على مستوى تسوق البضائع الأجنبية أو استيراد الخبرات الغربية، فيتحول الإنسان في العالم الثالث إلى مستهلك مخدر معصوب العينين فاغر الفاه، يعيش في مجتمع حديث الأبنية والسيارات والطرقات، بحيث تصبح البلدان الأكثر تجددا وحداثة هي الأكثر تخلفا على مستوى الإنتاج الاقتصادي.
ولا ننسى الحرية الشخصية التي يحولها الاستحمار الحديث إلى عائق أمام الوعي الجماعي كإطلاق طير من قفصه في غرفة مغلقة.
وأما الحرية الجنسية وتحرير المرأة فجزء تعويضي زرعه الغرب في العالم الثالث ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من أساليب الاستخدام، نباهة عقلية أم تشويش للإلهاء بينما يمتص الغرب مقدراتنا وثرواتنا.
يعد فيلسوف ومهندس الثورة الإسلامية في إيران الشهيد الدكتور علي شريعتي الملقب بالمعلم واحدا من القلائل الذين استطاعوا التجرد بعيدا عن هوى المذاهب والتمذهب، وسعى بكل ما أوتي من قوة إلى لملمة الصفوف تجاه الوحدة.
هاجسان رئيسيان سيطرا على مسيرة الدكتور علي شريعتي الفكرية والإصلاحية، فهو يكاد يكون ابن رشد جديد يشهر عقله في مواجهة التراكمات الطفيلية والانتهازية والسياسية التي غلفت الدين ومذاهبه، فانحرف بعيدا تحت سيطرة الفقهاء التجار والسياسيين.
تجاوز الخلافات بين المذاهب وصولا إلى وحدة إسلامية عقلانية، انتهاء بمحاولته بث الوعي لدى الجماهير لتنظيم علاقتها مع السلطتين السياسية والدينية بموضوعية جدية واضحة.
ولعل أصدق مثال على هذا التوجه العلمي المنفتح على الثقافة العالمية مقالته عن المفكر الإسلامي الهندي الباكستاني محمد إقبال، حينما قال شريعتي في مقالته إن أعظم نصيحة قدمها ذلك المفكر الهندي المسلم هي ليكن قلبك مثل قلب المسيح، وفكرك مثل فكر سقراط، ويدك مثل يد قيصر، وليكن كل ذلك في إنسان واحد. فهو يؤكد على المنابع التي شكلت إنسانا يستطيع أن يجمع المحبة والحكمة والقوة في شخصية واحدة. فمحمد إقبال ذهب إلى أوروبا وتعرف على مدارسها الفلسفية وعرف الناس بها عندما عاد إلى الهند.
ورغم أنه عاش في القرن العشرين وفي خضم الهيمنة السياسية والحضارية الغربية، ورغم اعتراف الجميع به وبعلمه وبأنه فيلسوف من فلاسفة القرن الماضي، إلا أن أحدا لا يتهمه بأنه صانعة الفكر الغربي أو أنه تغريبي، بل على العكس. فشريعتي يرى أن إقبال استوعب ثقافة الغرب فصار لا يرهبها، وذلك لأن معرفة إقبال بالغرب مكنته من السيطرة عليه، وسلاحه في ذلك هو ما يمتلكه من ملكات نقدية وقدرة على الاختيار والتقييم واستخاب الأفضل والأصلح.
يرى الدكتور علي شريعتي أن المجتمع ينقسم إلى فئتين، الأولى تزاول أعمالا عقلية والأخرى أعمالا بدنية، وبالطبع توجد تداخلات فيما بينهما، ولكن هناك جانب يطغى على جانب آخر. فمثلا أغلب الحاصلين على الشهادات الجامعية من أطباء ومهندسين ومدرسين وحقوقيين وفلاسفة وعلماء يزاولون أعمالا عقلية، بينما العمال والفنيين أعمالهم البدنية تكون أبرز.
الطائفة الأولى هم أهم عمل يغلب عليه الفكر، والثانية هم أهم عمل يغلب عليه البدن، لكن أين هم أهل الثقافة؟ وللإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى مقياس أو معيار. هذا المعيار يضعنا أمام الظواهر الاجتماعية، حيث يكون التحديد على أساس نظرة المثقف للمجتمع الذي يحيط به.
ولإدراك الشريعة بأهمية المرأة كفرد أساسي في المجتمع، أفرد لها كتاب مسؤولية المرأة، وأدرج تحته أفكارا خاطب بها وعي المرأة ليخرجها من دائرة التعامل معها كتابع لا وعي له، ومن كونها مجرد أداة لكل طرف أو وسيلة استهلاكية رخيصة إلى عضو فاعل في المجتمع.
الشهيد قلب التاريخ، فكما أن القلب يضخ في العروق المتيبسة الميتة الدم والحيوية، فكذلك الشهيد تماما يضخ دمه في جسد المجتمع المتحضر، المجتمع المنحدر نحو الموت، المجتمع الذي فقد أفراده الثقة بأنفسهم واستسلموا للهزيمة، المجتمع الذي ابتلي بالموت البطيء، المجتمع الذي مكن العدو من نفسه بالاستسلام له، المجتمع الذي تناسى الشعور بالمسؤولية والذي عقم عن الإنجاب وتقاعس عن الحياة والحركة.
نحن مطالبون ومسؤولون عن بناء الأمة النموذجية بما ورثناه من شهدائنا ومجاهدينا وأئمتنا وقادتنا وعقيدتنا وكتابنا، نصنع الأمة القدوة لنكون شهداء على الناس، ويكون الرسول علينا شهيدا وقدوة لنا.
رسالة ما أثقلها، رسالة تضخ في البشرية روح الحياة والحركة. هذه الرسالة العظيمة على عواتقنا نحن، نحن العاجزين عن حياتنا اليومية.
هكذا يتحدث الدكتور شريعتي عن الشهداء والشهادة في كتابه الشهادة. رباه، أي حكمة هذه؟ الآن مات الشهداء ونحن الموتى أحياء. صدع الشهداء برسالتهم وبلغوا خطابهم، نحن الصم مخاطبوهم.
رحل أولئك الأفذاذ الذين امتلكوا ناصية الشجاعة وأقدموا على اختيار الموت لما رأوا الحياة متعسرة أو مستحيلة.
رحلوا وتخلفنا نحن الذين لا نعرف الحياة، وبقينا فعمرنا مئات السنين، وللدنيا أن تضحك منا وتسخر حين نبكي.
بعد الإفراج عنه في 20 مارس 1975، وإبقائه تحت المراقبة الدائمة للاستخبارات الإيرانية التي زادت من التضييق عليه، قرر الهجرة إلى المملكة المتحدة.
سمح لشريعة أن يغادر إيران إلى لندن عام 1977، لكنه وجد مقتولا في شقته بعد 3 أسابيع من وصوله إليها قبل الثورة الإيرانية بعامين، عن عمر ناهز 43 سنة، على يد مخابرات الشاه عام 1977.
عباقرة الفكر والأدب،
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته، ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها، لنلتقي بها في
رحاب الفكر وأفق الإبداع.
أطلت هنا وهناك الوقوف لتغرس في شفتيك الحروف،
وتعطي السهول ذهول النبي، وتعطي الربا حيرة الفيلسوف. عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب، يعده ويقدمه
محمد الشميري، يشارك في التقديم شروق الطايفي. عباقرة الفكر والأدب من إخراج حسين الطير.